وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ورفعه إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل وعليه يتوكل المتوكلون. قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك.
التوحيد هو إخلاص العبادة لله، وأن يتقدم قلبه وقالبه إلى الله دعوة وخضوعا وخوفا ورجاء. فتعليق الحلقة والخيط يغير القلوب، يلفتها إلى غير الله، ظن أن هذا الحلقة أو أن هذا الخيط ينفعه ويدفع عنه، وهكذا بقية التمائم كلها من هذا الباب. ولهذا حرمها الله، لأنها تجعل القلوب تلتفت إليها وتتعلق بها، كما يتعلق أهل الشرك بأوثانهم وأصنامهم. سد الله الذريعة بتحريم تعليق الحلقة والخيط وسائر التمائم، ويجب إخلاص العبادة لله وحده والدعاء له وحده والتوكل عليه وحده في دفع الضر وجلب النفع. والحلقة والخيط مثال، وإلا سائر التمائم كذلك، رقعة أو حديدة أو ورقة فيها كتابات أو حبل من الحبال أو غير ذلك من عظم أو غير ذلك، حكم واحد. ولهذا قال: ونحوهما لرفع البلاء أو دفع، رفع بعد نزول أو دفع قبل نزول. أما إذا جاء على حلق الحلقة للزينة مثل حلي النساء مثل الخاتم لا بأس، أو حبل جعله شد به حاجاته في على بعيدة أو أشبه هذا لا بأس. المقصود ممنوع أن يعلق خيطا أو حبلا أو عظما أو غير ذلك يقصد التعلق عليه وأن يدفع عنه الضر ويجب النحو. هذه التميمة التي جاءت الحاج فيها النهي عنها. نعم. هذا إذا كان فيه منفعة غير اعتقاد السر فيه، لكن منفعة إنه ضد هذا العلم في منفعة مثل الحبوب والعجين وسائر الأدوية، ما أنزل الله ده إلا أن له شفاء. أما إذا اعتقاد فيه إن السر فيه من غير سبب معروف لا يعلم، لا يجعل كالحلقة في حديث عمران الأسبوع اللي ما يعرف بها أنها علاج لهذا المرض، إنما السر فيها هذه من ست معين.
عفى الله عنك، ذكر شارح الطحاوية رحمه الله على آية سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم إلى آخره، أن هودا لم يكن له آية، وإنما كانت آيته ها هذا الموقف الذي وقف أمام القوم، فيشكل عليه حديث ما من نبي إلا أوتي من الآيات.
تحديهم هذا آية، تحديهم هذا من الآيات العظيمة، في دون جميعا ثم لا تنظرون ولم يفعلوا شيئا ولم يستطيعوا،
يعني يدخل من الحديث
هذا الرغم. هذا من الآيات. نعم، فكيدوا جميعا ثم لا تنظرون. نعم، هذا شبه من النساء، أما الخاتم خاتم فضة لا بأس أو الحديد، أما سوار يده لا، أما الساعة من أسوار الساعة للحاجة.
والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراه من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم: وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر، ومات سنة 52 بالبصرة. قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم
أبو الصحابي رضي الله عنه أسلم، سأله النبي قال: كم تعبد؟ قال: سبعة. قال: سبعة آلهة، واحد في السماء وثبت ستة في الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت تعد لرغبتك ورحمتك؟ قال: الذي في السماء. قال: هامر أهدام يخص بإبعاته الذي في السماء والله وحده. وقال: أسلم وعلمك كلمتين ينفعك الله بها. فأسلم رضي الله عنه، وعلمه النبي يقول يدعو بهذه الدعوة: اللهم ألهمني رشدي وأعلني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعلني من شر نفسي. وحسن حسين أسلم حسين وحسن إسلام رضي الله عنه. نعم 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 تقرأ عليه
يكتب على الجرح
ما أعرف لها أصل، ذكرها ابن القيم لكن ما أعرف لها أصل. المشروع القراءة النفس، أما الكتابة ذكر بعضها العلم لكن ما أعرف لها أصل. نعم، السنة القراءة، من ينفذ عليها ويقرأ ويدعو، هذا المعروف. نعم، ما أعلم فيه بأس، لأن ما في ما هو تميمة، ما أعلم في شيء، لكن ما أعرف أن أحد من السلف فعله من الصحابة رضي الله، لكن ذكرها ابن القيم ذكر غيره، قد ينفع شيخ الإسلام قد ينفع أيضا. نعم، لكن الذي يظهر مثل ما فعل النبي والصحابة هو القراءة نفث عليه. هذا شيء آخر، بحث آخر. نعم، المقصود القراءة أولى، يقرأ ينفث عليه، هذا هو الوارد في النصوص. نعم،
قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه
من
الله
من باب الوعيد، هو من باب الشرك الأصغر ومن باب الوعيد والتحذير، ذكر النار وذكر عدم الفلاح من باب الوعيد، ولا يلزم من ذلك كفر أكبر ولا الخلود بالنار كما جاء في أمثال هذا في بعض المعاصي، من باب الوعيد والتحذير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان، الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع منه شيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، ولهم 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
رحمه الله وسائر علماء المسلمين رحمه الله أكرم مثواه، هم وغيرهم من الأئمة لهم فضلهم وعلمهم، ولكن لا يجوز تقليدهم ولا التعصب لهم، بل يجب التمسك بالكتاب والسنة. الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم ومن فوقهم من التابعين ومن فوقهم من الصحابة يجب حبهم بالله والترضي عنهم والترحم عليهم والاستفادة من علومهم، لكن لا يجوز لطالب العلم يتعصب لأحد ويظن أن ما قاله هو الحق دائما، لا، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا ما دل عليه الدليل وما قامت عليه الحجة. هذا هو شأن أهل العلم مع محبتهم لأهل العلم وترضيهم عنهم، لكن يحكمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله. قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله. جميع الأئمة جميع العلماء كل واحد منهم يخطئ ويصيب، الصواب ما وافق الحق، ما وافق الأدلة الشرعية، والخطأ ما خالفهما ما خالفها. فالواجب على أهل العلم هو العناية بالأدلة والحرص على الأدلة وعرض ما اختلف فيه الناس عليها. أما ما أجمعوا عليه فالحمد لله، الإجماع حجة قائمة. نسأل الله للجميع التوفيق والبركة.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية: أي من حديث آخر. رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن دخين الحجري
من حول جيم
دال وخاء
الحجري بالحوجي
الحجري نعم
هو الذي ولا
بالحاء بالحاء
حجري
الحجري
نعم
دخين
دخين الحجري دخين دخين دخين
دخين
وانتم عندكم دخين شوف التقريب نعم دخين ودخين نعم.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. قال أبو السعدات
نعم دخين عندك دخين
عندي دخين
وانتو شنك جيد صلح بالخ نعم
وقال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام. قوله: فلا تم الله له، دعاء عليه.
تعلق رد العين، تعلق بعض الناس لغير ذلك، الناس فيها فنون، تعلق على أولاد، وبعضهم يعلق على مرضى، فهي كلها ممنوعة، يجب قطعها، لأنها وسيلة إلى تعلق القلوب بغير الله، فلهذا منع تعليقها، يقال لها تميمة. وتعلق أوتار، وهي أوتار القيس من النصران والعصب ونحو ذلك، يعلقونها أيضا، قد تكون من عظام، قد تكون من خرزات، قد تكون من قراءة، دعوات وقراءة. والصواب أن حتى القراءة حتى من القرآن كما يأتي إن شاء الله، الصواب أن تسد ذريعة وأن يمنع التمائم مطلق. نعم
شيخ، من علق الزينة أيضا يمنع
من كذلك تسد ذريعة؟ هذا الزينة تختلف، هذا شيء كان ما هي مهم لها القصد، هذا مثل ما تلبس معها المعضد والأسفر، فالزينة ما في شيء، لكن التمائم غير. نعم.
قوله: ومن تعلق ودعا، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف، يتقون به العين، قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال المصنف
وهذا تنفيه منها وتحذر منها لأنها تجعل القلوب تعلق على غير الله تورد عن الله في دفع العين أو دفع الأشياء الأخرى فمن رحمة الله سد ذريعة نهاهم صلى الله عليه وسلم حتى تجتمع القلوب على الثقة بالله والاعتماد على الله وسؤاله من فضله وتعاطي الأسباب الشرعية التي هدينا فيها من الأدوية الشرعية والرقية الشرعية. أما الأسباب المنهية عنها كالتمائم والأوتار هذه هي التي تمنع. نعم. هذا من جس التميمة ما يصلح. هذا من جس التمائم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عرضه سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرا ويقال حسل بكسر ثم سكون. العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها ويعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط
يعني ما شرعه الله لا بأس لكن ما الاعتماد على الله يعتقد أنها سبب يعتمد على الله مثل الدواء مثل الكي مثل الأكل والشرب وأشبه ذلك إن الله شرع لها هذا وجعلها من أسباب العافية. أما الأسباب التي لم يشرعها كالتمائم والخيوط التي يعتقد فيها هذه ينهى عنها كما نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله ما جعلها أسبابا وإنما يتعلق بها العبد لسوء ظن بالله وجعل هذه أشياء تمنع بزعمها وتكون سببا للمنع. فالحاصل أن هذه الأسباب التي نهى عنها الشارع يجب تركها. أما الأسباب التي أذن فيها وأباها من الأكل والشرب والكي و والرقية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك. نعم. نعم. نعم.
صلى الله عليه
وسلم.
نعم. عفى الله عنكم من تعلقها جاهلا ومقلدا يقال
هذا الجاهل يعلم الجاهل يعلم
يقال هذا الشرك أصغر.
ما الشرك الأصغر؟ نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه لو مت وهي عليك ما صليت عليك
من باب الوعيد من باب التحديد من باب التشديد. صلى الله عليه وسلم.
وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله
وإن لم يأذن إذا أمنت الفتنة مثل حذيفة وأصحابه من الصحابة الذين يخضع لهم الناس ويسمعون لهم ويطيعون. أما إذا كان إزالته بقوة قد يترتب عليها فتنة لا، قد يرفع الأمر إلى الجهة المختصة كالهيئة كالمحكمة كالإمارة حتى لا تقع المشاكل. نعم.
قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. باب ما جاء في الرقى والتمائم.
والصحابة هم أعلم الناس رضي الله عنهم، فأقر علمهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس وأخبر الناس، ولهذا علموا غيرهم وأرشدوا غيرهم ووجهوا غيرهم إلى الخير، فكانوا رضي الله عنهم أئمة في الهدى. وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يتأسوا بهم التعليم والتوجيه والإرشاد والدعوة وعدم الغفلة. اللهم استعان.
نهاية الشريط الخامس.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب الحج.
كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.
والكتاب الذي
سيتم شرحه إن شاء الله، وكتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.
موضوع الدرس الذي